العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب أمس أخذنا كلام ابن كثير رحمه الله في اشتراط الثبوت في العنعنة ثبوت اللقاء فرق بين اشتراط ابن المديني واشتراط البخاري بفرق ما هو يعني يقول إن ابن المديني يشترط هذا في صحة الحديث نعم وأما البخاري يشترط في الصحيح وفي غيره إيش لا يشترط هل هذا صواب نعم أحسن ونص على هذا ابن حجر وأن البخاري يضعف أحاديث بسبب عدم ثبوت إيش عدم ثبوت اللقاء في غير صحيحه فهذا شرط البخاري في الصحيح وفي غيره أي في أصل صحة الحديث لا يصحح حديث إلا إذا ثبت في ذلك أي إذا كان بالعنعنة اشتراط أبو المظفر السمعاني أن تطول المصاحبة قال لا يكفي اللقاء بل لابد أن يكون صاحبه مدة طويلة هل هذا الشرط صواب يعني هذا متعسر إثباته نعم فربما يكفي ولو مرة واحدة هو شيخه ولم يكن مدلس ثم ذكر مسألة الحديث والإسناد المؤنن فما هو المؤنن ها هو الذي يقول فيه الراوي أن فلانا قال كذا وكذا ما حكم هذا عند جمهور أهل الحديث حكم المعنعن يقبل بالشروط التي سبقت نقل المصنف عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة أنهما يفرقان بين عن وماذا وأن وهل هذا النقل صواب غير صواب فأحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة ماذا يقولان يقولان بقول الجمهور وهما التسوية وإنما فرق أحمد في صورة معينة لا في جميع الأحوال كما نبه على هذا الحافظ العراقي وبعده تلميذه ابن حجر إذا قلنا نبه عليه العراقي الغالب أين يكون ها في أي كتاب ما اسمه شرح مقدمة المصلاح تقييد والإيضاح وإذا غالبا عن ابن حجر فالمراد به النكت على مقدمة ابن الصلاح والعراقي شيخ الحافظ ابن حجر طيب أن أو عن أو قال أو سمعت من الصحابة هل هناك تفريق بينها وأنه إذا قال حدثنا وسمعت يقبل وإذا قال عن أو أن لا يقبل لماذا لأن الصحابة كلهم عدول فأي صيغة أتى بها قبل ما جاء عن شعبة أنه يقول إن أبا هريرة كان يدلس كيف هذا ها ضعيف في إسناد رجل متهم بالكذب من هو الحسن بن عثمان التستري أو سهل بن عثمان التستري إما الحسن أو سهل الحسن بن عثمان أو سهل بن عثمان كذبه ابن عدي يراجع إن شاء الله طيب ثم أخذنا إذا أسند الراوي حديثا وغيره أرسله فهل يكون هذا قادحا فيه ومضعفا له أحسن إذا كان يكثر من مخالفة الثقات فماذا فيضعف أما إذا خالف المرة والمرتين فهذا يرجح ما هو الراجح ولا يضعف ذلك الراوي واضح إن شاء الله فإن الثقة قد يهم وقد يخطئ. طيب نواصل نعيد هذا مسألة مهمة. قال: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند العنعنة إيش؟ كل الكلام الذي سبق على العنعنة خارج الصحيحين، وأما العنعنة في الصحيحين فقد أجمعت الأمة على قبولهما، وإن كلامنا الذي سبق عن العنعنة في غير الصحيح متى تقبل ومتى ترد. ها؟ لابد التصريح ألا يكون مدلس، فإن كان مدلس لابد أن يصرح. وأما العنعنة في الصحيح فلا تأتي إلى حديث في صحيح مسلم من عنعنة قتادة تقول هذا حديث ضعيف عنعنة في قتادة وهو مدلس، فلا، فالأمة قد أجمعت على تلقي الكتابين بالقبول، فمن انتقده الحفاظ وتم فيه الانتقاد يذكر، وما لم فيبقى على ما سار عليه أهل العلم. كم أئمة حديث، كم علماء مضوا بعد البخاري ومسلم؟ أكثر من 1200 سنة من اليوم، أو قرابة 1200 عام، والكتابان تأخذهما الأمة. بقي أخذنا أمس فائدة: متى يحكم على حديث خارج الصحيحين بأنه على شرط الصحيحين أو شرط أحدهما؟ عند من؟ ها؟ إذا كان السند من أول إلى آخر في الصحيحين يقال على شرط شيخين، أو أحسنت، أو يكون هذا التلميذ له رواية عن شيخ في الصحيحين وشيخه له رواية عن شيخ في الصحيحين ولو في موضع آخر، يحكم عليه بأنه على شرط الشيخين وشرط أحدهما. طيب إذا كان الرجال من رجال البخاري ومسلم أو أحدهما، ولكن ليس لواحد منهما عن الآخر رواية، فهل يكون على شرط الشيخين؟ لا يكون. وماذا يقال فيه؟ رجاله رجال الصحيح. طيب أحسن. قال: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك. إذا كان المخالف له أحفظ منهم أو أكثر عددا، وقلنا أمس ليس على هذا، ليس هذا على إطلاقه، بل إن أكثر من المخالفة قدح فيه وإلا فلا. ما هو؟ ما ذكرنا أن المرسل أشر من الضعيف، قلنا المنقطع أشر ضعفا من المرسل، أما المرسل فهو ضعيف، فكيف يقال أشر من الضعيف؟ فالمرسل ضعيف، وإن كنت قلتها فسبق لسان، وما أذكر أني قلتها والله أعلم. قال: ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، يعني هذا المذهب الثاني. المذهب الأول ما هو؟ يقدحون في الراوي، يقول مخالفته تقدح فيه. الثاني أنه نرجح ما كان الوجه الذي رواه أكثر الرواه أو الأحفظ، فلو جاء حديث مرسل رواه واحد وجاء عشرة رواه مسند، ما هو الراجح؟ المسند على هذا. أو الحفظ، لو جاء صدوق رواه مرسل وجاء ثقة حافظ رواه مسند، ما هو الأرجح؟ المسند. هذا معنى ومنهم من رجح بالكثرة والحفظ أو الحفظ. قال: ومنهم من قبل المسند مطلقا إن كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. وقلنا ذكر الفقهاء والأصوليين في كتب الحديث مما إيش؟ مما انتقد وعيب على الخطيب البغدادي رحمه الله أنه يذكر خلاف الأصوليين والفقهاء ضمن قواعد أهل الحديث. قال: وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. هذه مسألة مهمة، قوله: ومنهم من قبل المسند مطلقا، يعني إذا كان عدلا ضابطا. يقول: إذا روى ثقة حديث مرسل وثقة آخر رواه مسند، ماذا نقبل؟ يقول على هذا المذهب: نقبل المسند. لماذا؟ لأنه زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. قال: فيكون الثقة حفظ ما لم يحفظ غيره. وهذه المسألة طال الكلام في كتب أهل العلم فيها، ما حال زيادة الثقة إذا كان الثقات يروون الحديث على وجه، جاء ثقة زاد زيادة، هل تقبل أو ترد؟ فمن أهل العلم من قبلها، قال: زيادة الثقة مطلقا مقبولة، أينما وجدت ثقة يزيد زيادة تقبلها. لماذا؟ قالوا: لأن الثقة لو روى حديث على انفراد، لو جاءنا الثقة بحديث، هل يقبل هذا الحديث أو لا يقبل؟ قالوا: الحديث يقبل. فكذلك إذا زاد زيادة في الحديث ماذا؟ تقبل. والمذهب الصحيح الذي عليه المحققين من المحدثين أن زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا ولا مردودة مطلقا. وللشيخ مقبل رحمه الله بحث مفيد جدا في مقدمة تحقيق التتبع والإلزامات للدارقطني، قرابة 15 صفحة في زيادة الثقة، وكان هذا الذي خلص به، وأن زيادة الثقة لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، أينما وجدنا زيادة من ثقة نقبل، بل ننظر إلى القرائن. ما هي القرائن؟ ننظر هل الذي زادها أحفظ من الذي لم يزدها، أو الذي لم يزدها أحفظ، هذه قرينة. فمن كان الأحفظ نرجح رواية الأحفظ أو لا؟ نرجح رواية الأحفظ. طيب، من القرائن أيضا كثرة الرواة، إذا كان ثقة واحد يذكر زيادة وعدد من الثقات لا يذكرونها، لا شك أن المقبول هو ماذا؟ ما جاء عن العدد من الرواة الثقات الذين لم يزيدوا تلك الزيادة. وفي بعض الأحيان قد نقبل زيادة الثقة، متى نقبلها؟ إذا كان الذي زادها أوثق، أو كان الذي زادها أكثر عددا، أو نحو ذلك، فإننا نقبل زيادة الثقة. فعلى هذا فليس لحكم زيادة الثقة دائما حكم مضطرد، ولكن تنظر إلى القرائن، كم أعلت زيادات من ثقات في الصحيحين. حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، جاء في رواية في مسلم: فليرقه. هذه الزيادة زادها علي بن مسهر، ثقة من رجال مسلم، حكم عليها أهل العلم بالشذوذ. زيادة: وإذا قرأ فأنصتوا، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، جاء في رواية في بعض الأحاديث في صحيح مسلم، أظن في حديث أبي هريرة أو حديث أبي موسى: وإذا قرأ فأنصتوا. هذه الرواية من طريق سليمان بن طرخان التيمي، ثقة أظن من رجال الشيخين، حكم عليها أهل العلم بماذا؟ بالشذوذ. أيضا في حديث ابن عباس: هم الذين لا يرقون، هذه الرواية ما حالها؟ شاذة. وصوابهم الذين لا يسترقون، وهي في صحيح مسلم. كل هذه زيادات من ثقات، هل قبلها العلماء مطلقا؟ لم يقبلوها، بل إن النووي رحمه الله نفسه يقول بقبول زيادة الثقة، ولما جاء إلى هذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا، في شرح صحيح مسلم، قال: وهذه الزيادة قد رواه الحديث أكثر الثقات بغير هذه الزيادة، فالذي يظهر لي أنها شاذة. فبعض أهل العلم قال: هذا الموضع يرد به النووي على نفسه، لأن النووي يقول ماذا؟ بقبول زيادة الثقة مطلقا، وهذه الزيادة من ثقة وضعفها، فواضح إن شاء الله. بعض الزيادات قد تقبل. الآن قلنا هذه الزيادات ماذا؟ هذه الزيادات كلها شاذة. بعض الزيادات قد تكون مقبولة، كما جاء عن البخاري أنه سئل عن حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن أبي إسحاق بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأعمش أو سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. سئل البخاري عن هذا الحديث فقال زيادة أبي موسى زادها أبو إسرائيل وهو ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. الآن نرى أن البخاري قبل هذا أو لا؟ قبلها. وفي تلك الزيادات ردها أهل العلم أو لا؟ ردوا. مرة معنا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أشار بأصبعه، 14 راوي يرون أشار بأصبعه، جاء رجل من هو زائد بن قدامة فقال ويحركها. ألن زائد بن قدامة ثقة من رجال الصحيح، وهذه الرواية حكم عليها من أهل العلم بماذا؟ بالشذوذ. وهذا المذهب هو المذهب الذي سار عليه الإمام أحمد بن حنبل، والذي اختاره الدارقطني، ورجحه الحافظ ابن حجر، وكذلك ابن الوزير في تنقيح الأنظار، وكذلك الصنعاني في توضيح الأفكار، والشيخ مقبل رحمه الله خلص بهذا البحث في ذلك الموضع الذي أشرنا إليه. فواضح إن شاء الله. زيادة الثقة هذه من أكثر ما يواجه الباحث، يرى حديث على وجه، تأتي زيادة في بعض الطرق، من زادها؟ يرى أنه زادها فلان. كيف يتعامل معها؟ هل يقبلها مطلقا أو يردها مطلقا؟ ينظر إلى القرائن، هل هي مقبولة أو هي غير مقبولة على حسب ما يظهر له. واضح هذا إن شاء الله. فزيادة الثقة بحسب القرائن. ثم قال هنا وحكى أي ابن الصلاح عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. هذا يوحي أن مذهب البخاري ما هو؟ أن الزيادة من الثقة مقبولة. ولكن بالنظر إلى هذا القول من البخاري وما سببه يتبين مذهب البخاري. فقد نص الحافظ ابن حجر أن مذهب البخاري ليس قبول زيادة الثقة مطلقا، وإنما هذا الكلام قاله البخاري في حديث بعينه، الحديث الذي سبق أن ذكرنا لكم. ما هو الحديث؟ حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي مسند، رواه غير إسرائيل سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة، أبو بردة تابعي عن النبي مرسل. فسئل البخاري عن هذا الحديث قال زيادة أبي موسى زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. قال أهل العلم إنما حكم البخاري لهذه الزيادة بالقبول لأنه وافق إسرائيل عليها 9 من الرواه، 9 من الرواه رووها عن أبي إسحاق السبيعي عاشرهم إسرائيل بذكر أبي موسى، منهم أبو عوان الوضاح ومنهم زهير بن معاوية وغيرهم. فرجح البخاري رحمه الله هذه الزيادة. لماذا؟ هل لأنه زادها واحد؟ لو كان إسرائيل فقط خالف الثوري وشعبة من الذي يقبل؟ ها؟ إسرائيل أو الثوري وشعبة؟ لا شك ولا ريب أن الثوري وشعبة يقدمان على إسرائيل، لكن هنا إسرائيل وافقه 9 رواه. وأيضا أضف إلى ذلك أن أبا إسحاق السبيعي جده، وهو أضبط الناس لحديث جده وأثبت الناس في جده، فقبل البخاري هذه الزيادة. فلا يفهم من هذا أن مذهب البخاري قبول زيادة الثقة مطلقا. واضح إن شاء الله. وإنما قبلها في حديث بعينه، وإلا مذهبه هو الذي سبق الذي حكى عنه الحافظ بن حجر، قال وقد وجدت له في تاريخه الكبير يضعف زيادات زادها بعض الثقات. أظن هذا واضح، وإن أطلنا فيه فإنه مهم. أيضا الشيخ يحيى له بحث مفيد في مقدمة كتابه التبيين في الرد على ذاك الذي انتقد على الصحيح المسند أحمد نصر الله صبري، لأنه يعل أحاديث زيادة من ثقات أو يقبلها مطلقا، فذكر الشيخ في ذلك الكتاب بحث مفيد في حكم زيادة الثقة. واضح هذا إن شاء الله. قال طيب انتهينا من هذا الفصل الذي هو مهم، فصل المعنعن وفصل زيادة الثقات. زيادة الثقة يا أخوان هي نوع من ماذا؟ من يستنبط هي نوع من ماذا زيادة الثقة؟ ها؟ لا، من الشاذ، نوع من الشاذ. فإن هذه الزيادة إن كانت محفوظة تكون صحيحة، وإن لم تكن محفوظة ماذا تكون؟ شاذة، يقال تفرد بها فلان وهي شاذة. فزيادة الثقة نوع من الشاذ. قال المؤلف رحمه الله النوع الثاني عشر المدلس. المدلس مأخوذ من التدليس، والتدليس في اللغة يدل على ستر وظلمة وخفاء. دلس الظلمة أي سترها وخفاؤها. وسمي المدلس مدلسا لأن الراوي غطى العيب فيه، كما أن الظلمة إيش؟ تغطي الأشياء وتخفيها. الظلمة تغطي الأشياء وتخفيها، فكذلك الحديث المدلس سمي مدلسا لأن راويه غطى العيب الذي فيه وستره. فعلى هذا فالحديث المدلس هو الحديث الذي أخفي عيب في إسناده، هو الحديث الذي أخفي عيب في إسناده حتى يظهر سالما من ذلك العيب. وكما سيذكر هنا أن التدليس قسمان، إما تدليس إسناد وإما تدليس الشيوخ، وسيأتي. فالتدليس فيه خفاء، يخفي شيء ولا يظهره، كما أن الظلمة تخفي الأشياء وتسترها. قال والتدليس قسمان، أحدهما هذا هو الأول الذي يسمى تدليس إسناد، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. هذا التعريف للمدلس تداخل في تعريف تدليس الإسناد مع تعريف المرسل الخفي. والأحسن في تعريف تدليس الإسناد أن يقال هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه، هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، بصيغة لا تقتضي السماع، بصيغة لا تقتضي السماع، كعن وقال وأن ونحوها. طيب نشرح هذا التعريف، هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه، يكون في الأصل هل سمع من ذلك الشيخ أو لا؟ عن شيخ سمع منه، يكون سمع منه في الأصل، ولكنه يروي عنه أحاديث ماذا؟ لم يسمعها منه. رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه. فمثلا يقول له شيخ سمع منه 5 أحاديث، وهذا الراوي التلميذ مدلس، فيروي عن الشيخ 30 حديث، هو كم سمع منه؟ 5. هذه 5 يقول فيها حدثنا ويقول أخبرنا، لأنه سمعها أو لا سمعها، فإذا جاء إلى البقية يقول عن فلان أو قال فلان، فالسامع له يقول إن فلان قد صرح في أحاديث أخرى أنه سمع من فلان، فهذا دليل أنه سمع منه هذه البقية أيضا، وهو ليس كذلك، دلسها بصيغة لا تقتضي السماع. ما هي الصيغة التي لا تقتضي السماع؟ عن وقال وأن. أما لو قال في تلك الباقية التي لم يسمعها سمعت أو حدثنا وأخبرنا، ماذا سيكون؟ سيكون كذاب. لكن هو يدلس، لا يريد أن يكذب، يأتي بصيغة. هل قوله عن فلان يقتضي أنه حدثه به؟ ها؟ إذا قال عن فلان هل يلزم أنه حدثه به؟ لا يلزم، محتمل أنه حدثه ومحتمل أنه سمعه من غيره. فهذا هو التدليس، واضح إن شاء الله. ما هو التدليس؟ رواية الراوي عن شيخ سمع منه، فلا بد أن يكون سمع منه، ولكن يروي عنه أحاديث لم يسمعها منه موهما أنه سمعه. طيب، بقي رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقه، الذي ذكره هنا رواية الراوي عن من عاصره ولكنه لم يلقه. يأتي راوي مدلس عاش وهو هو وشيخ في زمن واحد، فيأتي يروي عنه بعن أو قال أو أن، هل هذا يكون تدليس؟ قالوا لا يكون تدليس، يكون مرسل خفي، مرسل خفي. فالمرسل حصل في سقط. ما معنى المرسل؟ سقط أو لا سقط راوي بين هذا الشيخ والذي روى عنه، وهذا الحديث هل فيه سقط أو لا؟ لأنه هل لقي هذا الشيخ؟ هل لقيه؟ لم يلق، إنما عاصره، فهو مرسل. ولكن هل هو مرسل ظاهر؟ ها؟ مرسل خفي. ها؟ هو منقطع، هو منقطع إلا أنه خفي. فما الفرق الآن بين المدلس والمرسل الخفي؟ الفرق بينهما أن المدلس يكون التلميذ سمع من روى عنه ولو بعض الأحاديث، أن التدليس يكون ذلك التلميذ سمع من شيخه ولو بعض الأحاديث، واضح؟ والمرسل الخفي يكون لم يسمع منه ولا حديث، إنما عاصره، عاش وهو هو وإياه في زمن واحد. ها؟ الإمام مسلم اشترط شرط أيضا، قال لا يكون مدلس، هذا الراوي مدلس، فلا يقال هذا شرط مسلم. لا، ما إذا كان شرط مسلم ففي مسلم الضعاف والمنقطعات كثير، لكن مسلم اشترط في الراوي الذي يعنعن ألا يكون مدلس أن يبرأ من التدليس، فأما إذا كان مدلس فلا، واضح. وهذا الراوي الذي عندنا الآن مدلس، نحن في درس تدليس، واضح إن شاء الله. ما الفرق بين المرسل الخفي والتدليس الإسناد؟ مرسل الخفي يعاصره ولا يسمع منه، والتدليس سمع منه بعضا ولم يسمع منه الآخر. طيب، نقرأ. نبه على هذا ابن حجر وأيضا ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، نبهوا على هذا، قالوا هذا ليس من التدليس، وإلا كثير من أهل العلم يدخل هذا تحت التدليس. قال أحدهما أن يروي الراوي عمن لقيه، لقيه سمع منه شيخه، ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه. فعلى هذا التعريف أيهما يكون المرسل من هذا التعريف؟ المرسل الخفي. أيهما يكون المدلس؟ الثاني مرسل خفي، عاصره ولم يلقه، والأول تدليس. أما الثاني الذي هو عمن عاصره، قال ابن حجر وأما هذا فليس من التدليس في شيء، ليس من التدليس في شيء، وإنما هو مرسل خفي. ونبه عليه قبل ابن القطان في أواخر كتاب بيان الوهم والإيهام. قال ومن الأول ما هو الأول؟ أن يروي الراوي عن من سمع منه لكن شيش لم يسمعه منه الذي هو التدليس. قال ومن الأول قول علي بن حشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري. الآن هذه قال صيغة تدليس أو لا؟ صيغة تدليس. فقيل له انظر طلاب انتبهوا قال سفيان قال الزهري كذا. فقيل له أسمعت منه هذا؟ قيل له هل سمعت؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. كم أسقط سفيان بينه وبين الزهري؟ نعم. مع أن سفيان بن عيينة هل روى عن الزهري؟ نعم روى عن الزهري في البخاري ومسلم فهو شيخه، ولكن هذا الحديث لم يسمعه منه، سمعه من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فإذا قال للرواية روى مباشرة عن الزهري وحصل ماذا؟ تدليس. ولكن عبد الرزاق ثقة أو لا؟ وقد نص ابن حبان والدار قطني أن سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، وهذه مزية لسفيان لا توجد لغيره في الدنيا، كما قال بعض أهل العلم أن سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ هذا نص عليه ابن حبان والدار قطني في سؤالات الحاكم له وأيضا غيرهم. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ قبول عنعنته، أنه سواء صرح سفيان بن عيينة أو لم يصرح فإننا نقبل عنعنته. ما السبب؟ السبب سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة. قال وقد كره هذا القسم من التدليس الذي هو تدليس الإسناد، وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. كان شعبة يبغض التدليس رحمه الله، حتى أنه انتقى من أحاديث كثير من المدلسين، مثل من؟ أبي إسحاق السبيعي وأيضا الأعمش وقتادة. فإذا جاء عن الأعمش أو أبو إسحاق أو قتادة والراوي عنهم شعبة ماذا تكون؟ تكون مقبولة. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا صحيح عن شعبة رحمه الله، أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل بإسناد صحيح. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. قال الشيخ الألباني يمكن أن يحمل كلام شعبة على ظاهره، يعني أنه لأن يزني أحب إليه من أن يدلس، لكن يخص بنوع من التدليس وهو إسقاط الرجل الضعيف أو كذاب. يعني إذا أسقط رجل ضعيف أو أسقط رجل كذاب معناه إيش؟ افترى على النبي أو لا؟ وضع حديث، نسب حديث للنبي لم يقل. فهذا شعبة يقول لا أن أزني أحب إليه من أن أفعل التدليس. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. هذه الكلمة ليست للشافعي، إنما نقلها الشافعي عن شعبة، فقد أخرج هذه العبارة البيهقي في مناقب الشافعي عن الشافعي قال سمعت شعبة يقول التدليس أخو الكذب، فليست هذه من كلام الشافعي وإنما هي من كلام شعبة وهو حكاها عنه. طيب بقي مسائل في التدليس إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.